بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استكمالا للضوابط المهمة في منهج أهل السنة، وصلنا إلى الضابط 28، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. وذكرنا في حديث حذيفة بن يمان لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. من سبل النجاة في أوقات الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ولذلك هذا الحديث، حديث الفتن الذي سأل فيه حذيفة رضي الله تعالى عنه عن تغير الأحوال وتتابع الفتن، فطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الوصية عند كثرة الفتن والافتراق هي لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا الأصل لا شك أنه مأخوذ من كتاب الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبل الله الجماعة، يعني لزوم جماعة المسلمين. وجاءت أيضا في الأحاديث: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وجاءت الأحاديث التي تحذر من البعد عن جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب أن يكون له عونا ومعينا. وهذا على مر التاريخ، فتنة الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم بدأت منذ زمن خلافة علي رضي الله عنه بخروج الخوارج عليه وانشقاقهم عن جماعة المسلمين إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، ويستمرون على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. يعني هم على طريقة الدجال، كلما يظهر طائفة في زمان من هؤلاء الخوارج يقطعون ويكبتون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في حديث: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فهؤلاء الخوارج لما يخرجون على ولاة الأمر، سواء الخروج القولي أو الفعلي، ويتعرضون لسب الحكام وإهانتهم، ترى أن الجزاء من جنس العمل، فإنهم يهانون في هذه الدنيا، فإنهم يهانون في هذه الدنيا. وهذا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إن أهانوا سلطان الله في الأرض أهانهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: من طعن في العلماء ذهبت آخرته، ومن طعن في الأمراء ذهبت دنياه، ذهبت دنياه. فالطعن فيهم عنوان الهلاك والإهانة. والأصل هو لزوم جماعة المسلمين إمامهم. لا تستقيم الأمور إلا بإمام، إلا بإمام. أما أن تنشق كل طائفة وتكون دولة في دولة وتنظيم، فهذا ليس عليه عمل المسلمين، وإنما هو خروج عن جماعة المسلمين. هذا ما يتعلق بالضوابط. أما ما يتعلق بالنظم، ذكرنا أن الناظم رحمه الله دخل في المسائل التي تتعلق بالقبور، بدع القبور، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن اتخاذ القبور أعيادا، وذكرنا الصور والمفاسد في ذلك. بعد ذلك ذكر الناظم أقسام زيارة القبور، أقسام زيارة القبور. قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذا طبعا النوع الأول. ثم قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذا النوع الثاني. الثالث قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. إذن هنا الناظم رحمه الله تطرق إلى مسألة زيارة القبور وأنواع الزيارة، وهو مبحث مهم جدا ينبغي أن يعرفه حتى يفرق بين أنواع الزيارات. فالنوع الأول من أنواع الزيارة، الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية. وهذه الزيارة التي يقصد منها الموعظة وتذكر الآخرة وتذكر الموت، وهي من السنن المهجورة، السنن المهجورة، ودلت عليها الأحاديث الكثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فإنها تذكر بالآخرة. وأيضا حديث: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وأيضا حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع في الليل. وأيضا حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار الناس المقابر: قولوا السلام عليكم أهل الديار، يعلمهم الطريقة كيف يسلمون على أهل المقابر. فهذه هي زيارة المقابر للرجال. طبعا هذه سميناها احنا الزيارة الشرعية. أهل العلم ذكروا فيها ثلاثة أقوال في هذه الزيارة. القول الأول بالكراهة، أن زيارة المقابر مكروهة عموما، وهذا قول ابن سيرين والنخعي، ابن سيرين والنخعي. وطبعا هذا القول تمسكوا به لأنه ما بلغهم النسخ، ما بلغهم حديث النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى الصحابة عن زيارة القبور. والسبب في النهي كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، قال: لأن الصحابة كانوا حديثي عهد بإسلام، حديثي عهد بإسلام، فسدا للذريعة منعهم حتى يتمكن التوحيد من قلوبهم، حتى يتمكن التوحيد من قلوبهم. وهذه شريعة مقاصدية، يعني يعني يراعون المقاصد خاصة في مسائل التوحيد والاعتقاد. إذن من قال بهذا القول وهو الكراهة قول ابن سيرين والنخعي إنما قالوه على أساس الأحاديث التي جاءت في البداية في النهي عن زيارة المقابر سدا للذريعة. والقول الثاني هو القول بالإباحة, القول بالإباحة وهو قول الإمام مالك وقول في مذهب الإمام أحمد. وهؤلاء استدلوا بمسألة أصولية وهي ورود الأمر بعد النهي, هل يفيد الإباحة أم يفيد الاستحباب؟ فهم قالوا يفيد الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها, هذا أمر بعد النهي. ما حكم الأمر بعد النهي؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه إلى ماذا؟ إلى الإباحة. وطبعا المسألة فيها خلاف معروفة في مسائل أصول الفقه, والصحيح أنه يختلف بحسب الحكم. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو الاستحباب, وهو قول جمهور العلماء, قول جمهور العلماء أن زيارة القبور مستحبة, زيارة القبور مستحبة وتسمى أيضا الزيارة السنية, الزيارة السنية أو الزيارة المستحبة, وهذا هو الراجح لأن الأدلة تدل على هذا الأمر. والناظم يقول ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره. هنا يتكلم عن مقاصد هذه الزيارة, يعني الزيارة الشرعية ما هي مقاصدها, لماذا يذهب المرء إلى المقابر؟ قال لأمرين. الأمر الأول فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة, هذا الأمر الأول وهو تذكر الآخرة. الزيارة الشرعية القصد منها ماذا؟ تذكر الآخرة. وهذا الذي مر في الحديث فإنها تذكر بالآخرة, في بعض الروايات فإنها تدمع العين, في روايات فإنها ترقق القلب. هذه مقاصد عظيمة لزيارة المقابر, الإنسان إذا وجد في قلبه قسوة يزور المقابر حتى يتعظ بأن هذا هو المصير. والأمر الثاني الذي أشار إليه قال ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. هذا الأمر الثاني من مقاصد الزيارة الشرعية, الدعاء للأموات بالعفو والمغفرة, الدعاء للأموات بالعفو والمغفرة. ولذلك جاء في الحديث, حديث صحيح مسلم, في السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, ثم ماذا ختم؟ قال نسأل الله لنا ولكم العافية, في رواية العفو والعافية. فهنا الدعاء طلب من الله سبحانه وتعالى لهم العافية. فهذه الزيارة الشرعية مقاصدها أولا الإنسان يتذكر الموت, والأمر الثاني أن يدعو الإنسان إلى الأموات, فهو يحسن لنفسه ويحسن للأموات. قال ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. هنا ذكر المحاذير التي ينبغي أن يجتنبها الزائر الزيارة الشرعية, يعني الذي يزور الزيارة الشرعية ما يكون عند هذه المحاذير. المحذور الأول شد الرحال نحوها, يعني لا يسافر إلى القبور, لا يسافر إلى القبور, وهذا إن شاء الله سيأتي مفصلا في مسألة شد الرحال إلى المقابر. قال ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء. هذا الأمر الثاني، عدم القول الفاحش، هجرة يعني القول الفاحش. وهذا دل عليه الحديث أيضا في صحيح مسلم، من أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان قولا فاحشا، قولا فاحشا كالسب والغيبة واللعن وكلام الدنيا الذي لا ينبغي أن يكون عند المقابر. إذن ذكر محذورين من المحذورات إلى جانب المحذورات الأخرى التي ستأتي في الزيارة البدعية والزيارة الشركية. إذن هذا النوع الأول من أنواع الزيارة، وهذه الزيارة التي ينبغي أن يحييها المسلم في حياته ويجعلها من العبادات، لأن بها تستقيم الأمور. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر المقاصد والمحاذير في الزيارة الشرعية، قال فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. الأحاديث كلها في صحيح البخاري في صحيح مسلم مثبتة في السنن الصحيحة وبألفاظ صريحة، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، بصراحة اللفظ، لفظ الزيارة إلى جانب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبتت بالقول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بقوله ألا فزوروها، وأيضا ثبتت بالفعل أنه كان صلى الله عليه وسلم يزور المقابر. ثم بعد ذلك قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. هذا النوع الثاني من أنواع الزيارة، وهي الزيارة البدعية، الزيارة البدعية. الزيارة البدعية هي أن يزور المقابر ويفعل عندها شيء من البدع، يفعل عندها شيء من البدع. طبعا البدع التي تفعل عند المقابر كثيرة جدا، منها الصلاة عند القبور، الصلاة عند القبور ليست للقبور، عند القبور، يعني يصلي لله عند القبر، هذه من الزيارة البدعية. أو دعاء الله عز وجل عند القبور، دعاء الله عز وجل عند القبور، يعني يظن هذا المكان مبارك فيذهب ويطلب من الله الدعاء في هذا المكان عند القبور، فهذه من الزيارة البدعية. وأيضا منها قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن عند القبر، القرآن عموما سواء الفاتحة أو غيرها. وأيضا منها أن يذهب للمقابر لزرع الشجيرات، بعض الناس يذهب ويغرس شجرات صغيرة على القبور، فهذه أيضا تدخل في الزيارة البدعية. وأيضا رش العطور على القبور، تبخير المقابر، كل هذه داخلة في الزيارة البدعية. لماذا؟ لأنه فعل جملة من الأمور البدعية. ودائما أهل العلم يقولون أن الزيارة البدعية ذريعة إلى الزيارة الشركية، الزيارة البدعية ذريعة إلى الزيارة الشركية، فمن تعود على هذه الأمور البدعية فإنه سوف يتجرأ بعد ذلك لاقتراف أمور الشرك. ولذلك سيأتينا كيف الشريعة منعت بعض الأمور سدا لهذه الذرائع التي تحصل. النوع الثالث من أنواع الزيارة، طبعا سأفصل بعد قليل في بعض الصور البدعية لكن حتى تدرك يعني على وجه الإجمال. قال: وإن دع المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هذا النوع الثالث من أنواع الزيارة، الزيارة الشركية، الزيارة الشركية، وهو النوع الثالث، أن يفعل أمرا شركيا في زيارته للقبور، مثل الذبح للقبور، يذهب عند القبر فيذبح للولي، و أو أن يطوف بالقبر كما هو الحاصل في بعض البلدان، وأيضا النذر له بعبادة، أيضا مثل الاستغاثة بهذا المقبور، أو التمسح بالقبر وطلب قضاء الحاجات التي لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من صور الزيارة الشركية، الزيارة الشركية. لماذا؟ لأن قصد هذا المقبور ودعاه من دون الله عز وجل، صرف عبادات لله، الطواف والصلاة. فإن دعا المقبور نفسه، يعني طلب من المقبور أن يعينه وأن يرزقه وأن يفعل له ما يفعل، فهذا من الشرك، هذا من الشرك. التفاصيل المتعلقة بأقسام الزيارة، من المسائل المتعلقة بالزيارة: هل يجوز زيارة قبر الكافر؟ هل يجوز زيارة قبر الكافر؟ هذه مسألة متعلقة بالزيارة. طبعا الجمهور على الجواز، الجمهور على جواز هذا الأمر، واستدلوا بالحديث العام والحديث الخاص. الحديث العام الذي ذكرناه: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الإذن عام في المسلم والكافر، هذا الإذن عام في المسلم والكافر، لأن تحصل الموعظة والتذكر، والمقصد من زيارة القبر سواء كان زيارة قبر المسلم أو الكافر. وأما الدليل الخاص فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. هذا الحديث صريح في جواز زيارة قبر الكافر: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ما أذن له في الاستغفار للمشركين، ولكن أذن له في الزيارة. هذا بالنسبة لي الزيارة، زيارة قبر الكافر، وذكرها كثير من أهل العلم مفصلة كالنووي وابن حجر وابن حزم وغيره. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب مسألة شد الرحال إلى القبور، شد الرحال إلى القبور. طبعا لابد أن يفرق بين أمرين: زيارة القبور وبين شد الرحال إلى القبور. شد الرحال إلى القبور، شد الرحال أن يسافر الإنسان لقبر معين، يسافر إلى السعودية ليزور قبر معين، يسافر إلى مصر ليزور قبر معين، يسافر إلى بلدة معينة ليزور قبر معين. أما الزيارة أن تكون في مكان معين فيه مقبرة فتزوره، لم تقصد شد الرحل من بلدك إلى بلد آخر مسافة حتى تزور هذا القبر، تقصد هذا القبر. لماذا؟ لأن الخلط بين المسألتين هي من أسباب انحراف الصوفية، فهم أجازوا شد الرحال مستدلين بالأحاديث التي جاءت في زيارة المقابر. وهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا الحديث له قصة جاءت في تضاعيف ذكر هذه الرواية، وهذه القصة حدثت بين أبي بصرة الغفاري وبين أبو هريرة. ولما جاء أبو بصرة من الطور ذهب إلى جبل الطور، جبل الطور معروف في قصة موسى لما ذهب إلى لقاء الله عز وجل، فقال له: من أين أقبلت يا رحمك الله؟ فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الطور، صليت عنده، صليت عنده. فقال: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت، يعني لو لقيتك قبل أن تذهب ما ارتحلت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي رواية قال: دع عنك الطور فلا تأتي. انظر، هذا يسمى عند العلماء فهم السلف، فهم السلف. ولذلك القاعدة التي يعني يذكرها العلماء أن الكتاب والسنة تفهم بفهم السلف، بفهم الصحابة، ضابط مهم جدا. الصحابة عايشوا التنزيل وعرفوا التأويل، يعني عرفوا المقاصد من هذه الأحاديث. انظر، لما رأى منه أنه صلى عند الطور، ذهب إلى الطور، رحل إلى الطور وسافر إلى غير المساجد الثلاث، أنكر عليه وأورد عليه هذا الحديث. نفس هذا الحديث سيأتينا أن أهل الباطل من القبوريين والصوفيين يستدلون به على شد الرحال للقبور، شد الرحال إلى القبور. فانظر إلى فهم الصحابة، هو الفيصل. الآن يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي فهم من الصحابة وتطبيق من الصحابة، ويأتي فهم من أناس متأخرين. ماذا نقدم؟ نقدم فهم الصحابة، هم الفيصل، هم المعتبرون. لماذا؟ لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى الفهم، أقرب إلى الدلالات، عايشوا التنزيل، عايشوا هذه النصوص، هذه الأحداث، ففهمهم حجة على غيرهم. فنفس هذا الحديث، من أجاز شد الرحال إلى المقابر قال أن هذا الحديث في الفضيلة التامة، في الفضيلة التامة، يعني من الشبهات، يقولون هذه في الفضيلة التامة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني قال: لا يحصل الفضل التام إلا عند شد الرحال إلى المساجد الثلاث، لكن ممكن إذا زرت غيرها من المساجد يحصل لك فضل، لكن هذا الفضل ماذا؟ دون الفضل الكامل الذي هو في ماذا؟ في المساجد الثلاث. نقول: من أين هذا التفريق؟ ها؟ من أين هذا التفريق؟ فالحديث نص فيه يعني إثبات ونفي، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والنفي والإثبات عند أهل العلم من أقوى أساليب الحصر، من أقوى أساليب الحصر.
يعني شد الرحال محصور في هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أدخلت غيرها؟ كيف أدخلت غيرها؟ هذا الحصر واضح في لغة العرب. ثم أيضا يضاف إلى ذلكم الإنكار الذي جاء على زيارة جبل الطور، هذا يؤكد أن هذا الحديث إنما خصص شد الرحال في المساجد الثلاث، فلا تجوز زيارة غير المساجد الثلاث. وأيضا من الشبهات التي أوردوها قالوا أن هذا الحديث خاص في المساجد، خاص في المساجد، يعني لو زرت قبر ولا زرت أمر آخر غير المساجد هذا جائز، لكن في زيارة المساجد فإنه لا يحق لك إلا شد الرحال إلى المساجد الثلاث. نقول من فهم هذا الفهم؟ نقول أنتم فهمتم الآن، والصحابة فهموا فهم آخر، وأن هذا الحكم شامل للمساجد وغير المساجد. هل الطور مسجد ولا جبل؟ جبل. ومع ذلك ماذا؟ أنكر الصحابة، أنكر الصحابة، فيدخل في غيره، يدخل فيه غيره، سواء المساجد أو غير المساجد. هذا ما يتعلق بمسألة شد الرحال إلى المقابر، فهي على التحريم، فهي على التحريم. تأتي مسألة مهمة وهي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يعني لا شك يعتقدون عظمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، والحقوق العظيمة التي للنبي صلى الله عليه وسلم من الطاعة والاتباع والدفاع عنه ومحبته، المحبة العظيمة. بل يقول شيخ الإسلام تيمية أفضل قبر على وجه الأرض هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نشك فيه. ولكن حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أقوال. القول الأول أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة، وهذا يعني قول لبعضهم وأخذوه من الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فقال هذا يدل على وجوب الاتيان للنبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر. وطبعا هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحديث أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للمنافقين، يعني عن المنافقين أنهم كانوا إذا تخلفوا أتوا بأعذار واهية، فالله دعاهم أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون الاعتذار الصحيح، بدل هذا الكذب الذي سلكوه كما هو معروف في سياق وسباق الآيات قبله. والقول الثاني من الأقوال أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة، وهذا هو قول الأحناف، قال هو أفضل المندوبات، أفضل المندوبات عندهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة. والقول الثالث أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول جمهور العلماء، أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة. وبعضهم نقل الإجماع على هذا الأمر، مثل القاضي عياض والنووي وغير ذلك، قالوا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. وقالوا لو كان زيارة بقية القبور مستحبة فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سافر الإنسان إلى العمرة أو إلى المدينة فإنه يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يشد الرحال من بلده قاصدا ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في زمن شيخ الإسلام تيمية في رجل اسمه السبكي تقي الدين السبكي، هذا ألف رسالة في جواز زيارة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الشفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، وعند نفس الكتاب اسمه يسمونه اسم آخر شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، وأورد فيه الأحاديث المكذوبة والضعيفة والواهية المختلفة في جواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليش تأذن يا أخي؟ أنت لست مؤذنا، ومن خولك بذلك؟ أي تفضل. إذن هذا السبكي ألف هذه الرسالة في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألف هذا الكتاب ردا على الشيخ الإسلام ابن تيمية، ألفه ردا على الشيخ الإسلام ابن تيمية، ورد عليه ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي طبعا هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام تيمية لم يرد عليه بنفسه، له ردود سريعة في الفتاوى، لكن كرد مفصل وقوي هو رد ابن عبد الهادي محمد بن أحمد بن عبد الهادي في الرسالة العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم الصارم المنكي في الرد على السبكي، بيّن فيه ضعف حجته وبيّن ضعف الأحاديث التي أوردها في رسالته. طبعا من يقرأ الكتاب يجد كيف ملأه بالأحاديث المنكرة والموضوعة، في الحديث من زار قبري حلت له شفاعتي، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني، وانت رايح حديث موضوعة مكذوبة كثيرة جدا، حشدها في هذه الرسالة ورد عليه وبين ضعف هذه الأحاديث، ورد عليه أحيانا يقول على فرض صحتها فإنها لا تدل على هذا المعنى، يعني ردها دلالة واستدلال. إذن الأصل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة مستحبة، ولكن لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. وهناك آداب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، منها السلام، أن يبدأ الإنسان السلام، السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو تقول السلام عليك يا خاتم الأنبياء، أو يا إمام المرسلين، أو غير ذلك من الأوصاف، فلا بأس في ذلك كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ثم تثني بالسلام على الشيخين، على أبي بكر وعمر. ولا يرفع الإنسان الأدب الثاني، ألا يرفع الإنسان صوته تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. وعند الدعاء إذا كان الإنسان قريبا من القبر وأراد أن يدعو في المسجد، عموم الدعاء فإنه لا يحل له أن يستقبل القبر أو القبور، وإنما يستقبل القبلة، يستقبل القبلة. وفي أثناء السلام يجوز له أن يستقبل القبور في السلام عند الجمهور، والحنفية لا يرون ذلك حتى في السلام. وينبغي أن يجتنب الإنسان المحرمات كالتوسل وكالتمسح والأمور التي تحدث هناك. ويقول العلماء من المستحب أن تكون الزيارة مرة واحدة، أن تكون الزيارة مرة واحدة، يعني لا تشرع تكرارها إذا كان الإنسان في سفر، كما ذكر ذلك الإمام مالك وشيخ الإسلام تيمية وغيره. هذا بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسائل المتعلقة بالزيارة، مسألة قراءة القرآن في المقبرة، قراءة القرآن في المقبرة، فيه قولين، قول بالجواز وقول بالمنع، قول بالجواز وقول بالمنع. ومن قال بالجواز استدل بحديث ضعيف معروف، وليقرأ عند رجليه سورة البقرة، يقرأ عند رجليه سورة البقرة. وأيضا استدل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على بنته أم كلثوم، وأيضا الحديث ضعيف. فمن أجاز قراءة القرآن في المقبرة إنما استدل بأحاديث ضعيفة واهية، والصحيح أنه لا يثبت ذلك، وهو قول جمهور العلماء المنع من قراءة القرآن في المقبرة. ومثله من البدع الأذان والإقامة في المقابر، هذه من البدع. ومثله أيضا الدعاء عند القبور، والدعاء كما فصل الناظم إن قصد به المقبور نفسه يكون شرك. لماذا؟ لأنه صرف عبادة لغير الله، صرف عبادة لغير الله. ونحن قررنا سابقا في ضابط الشرك أن صرف أي عبادة لغير الله فهي من الأمور الشركية. من المسائل المتعلقة أيضا بالذكر عند القبور مسألة الموعظة، الموعظة عند المقابر، هل هي سنة أو لا؟ الصحيح فيها أنها سنة مستحبة بالضوابط، أنها سنة مستحبة بالضوابط. ومن الضوابط التي ذكرها العلم أنها لا تكون على وجه الاستمرار، أنها لا تكون على وجه الاستمرار، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على هذا، مداومة على هذا، وإنما عند الحاجة، عند الحاجة. وأيضا من الضوابط أن يراعي الإنسان المقام، أن يراعي الإنسان المقام، يعني هل المقام مناسب أن يعظ أو لا؟ أحيانا قد يكون المقام غير مناسب، غير مناسب. وأيضا من الضوابط ألا تكون على هيئة الخطبة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإنما تكون كحديث المجالس موعظة، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظهم جالسا، حديث علي وحديث البراء رضي الله عنهما، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لما نكت بعود في الأرض، والحديث الطويل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تكون على هيئة الخطابة ورفع الصوت وآلات الخطبة التي، وأيضا تكون بعد الدفن، تكون بعد الدفن إلا إذا لزمت الحاجة، إلا إذا لزمت الحاجة أن تكون قبل ذلك. فينبغي أن يتقيد الإنسان بهذه الضوابط. الموعظة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس في هذا الزمان أدخلوا عليها بعض المحدثات وتجاوزوا الحدود، فينبغي أن تضبط على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا القدر كفاية فيما يتعلق بأنواع الزيارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.